نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تدرون إلى أي مدى بلغت محبة النبي صلى الله عليه وسلم لنا؟ تدرون إلى أي مدى بلغ شوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا؟ لقد أحسن إلينا صلى الله عليه وسلم كما لم يحسن لنا أي إنسان قط على وجه الأرض. وإلا فقل لي بربك، من في الدنيا بقي ليلة على إثر ليلة على إثر ليلة يبكي لأجل إيمانك خوفا عليك من النار؟ الناس في الدنيا ربما يكونون يبكون لأجل أبداننا، يعني أعظم الناس حبا لنا في الدنيا الوالد والوالدة. الوالد يبكي على الأبدان، الوالدة تبكي على الأبدان، لكنه صلى الله عليه وسلم قد بقي ليلة كاملة يبكي لأجل إيمانك، يبكي خوفا عليك صلى الله عليه وسلم، واشتاق إليك صلى الله عليه وسلم. كان أحرص ما يكون بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم على أن يجلب لك الخير ويدفع عنك الضر. لم يدخر وسعا صلى الله عليه وسلم في أن يحمل لك الخير. النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسي وروحي كم لاقى ليصل لك الدين على طبق من ذهب؟ كم لاقى ليصل إليك القرآن في المكان الذي أنت فيه الآن؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرط، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسي وروحي أهمل أو فعل ما يفعله بعضنا اليوم في حمل أمانة القرآن، أكان القرآن ليصل إليك في نيجيريا؟ أكان القرآن ليصل إليكم في بوركينا فاسو؟ أكان القرآن ليصل إليكم في بلاد جنوب شرق آسيا؟ أكان القرآن ليصل إلينا؟ أكان هذا الدين ليصل إلينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني أعظم من أحسن إلينا من البشر. ما في أحد من البشر أحسن إلينا كما أحسن إلينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما في أحد على وجه الأرض أحسن إلينا كما أحسن إلينا محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يعني أنت الآن الناس في الدنيا، يعني كيف تقيس إحسانهم إليك؟ وكيف تقيس إكرامهم لك؟ لو أن إنسان مثلا نشأ يتيما فما وجد من يطعمه ولا من يهتم به ولا من يعتني به، ثم قيد الله له رجلا صالحا، هذا الرجل لا زال يتعهده بالتربية وبالعناية وبالوصاية، وفي كنف وصاياه نشأ وشب ذلك الإنسان حتى صار الآن مثلا يعني عالما شرعيا يشار إليه بالجنة، حتى صار الآن إنسانا صالحا الناس يلجؤون إليه ويحبونه ويثقون فيه، وإذا أراد أن يتزوج يزوجوه، وإذا أراد أن يتولى يولوه. هذا الإنسان يشعر دائما بالعرفان لذلك الشخص الذي كان سببا في ذلك. كل ما نحن فيه اليوم من خير يا إخواني إنما جعل الله عز وجل رسولنا الكريم سببا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان القنطرة، كان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم السبب الذي من خلاله وصلنا ذلك الخير. لو لم يكن من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لنا ولا من فضله علينا إلا أنه عرفنا بالله أكفاء. يعني أعظم نعمة أنعمها الله على الإنسان أنه عرف ربه. يعني أنا في الحقيقة كنت كثيرا ما أقول الحمد لله أن ربنا هو الله. يعني لو لم يكن من نعمة فقط علينا إلا أن الله شرفنا بأن نعرفه لك. من عرفك بالله؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخذ بأيدينا إلى الله؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أوصل إلينا الدين الذي نحن اليوم أسعد به من الدنيا وما فيها. اليوم الحقيقة أنا حينما أجلس وأمكث وأرى الشيوعية تفلس والرأسمالية تفلس والعلمانية تهوي ومناهج الأرض ومناهج البشر نجدها تفلس ولا تستطيع أن تستجلب للإنسان سعادة ولا راحة. فنحمد الله على نعمة الإسلام ونشكر الله على ما من به علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قنطرة من خلالها وصل الإسلام إليه. ذلك القرآن الذي نفخر به الآن ونسعد به الآن ونفرح به الآن. كم تعب النبي صلى الله عليه وسلم ليصل إلينا ذلك القرآن؟ كم تعب صلى الله عليه وسلم؟ كم ضحى بماله صلى الله عليه وسلم ليصل إلينا القرآن؟ كم ضحى بوقته صلى الله عليه وسلم؟ كم ضحى بجهده صلى الله عليه وسلم؟ كم ضحى بفكره صلى الله عليه وسلم؟ كان بابي وأمي يعني لا يزال دوما مهموما ومغموما لأجل هداية الناس حتى عاتبه ربه وهون عليه فقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. حتى قال الله له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له تهوينا عليه إن عليك إلا البلاغ. وقال له ليس عليك هداهم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعني مهتما اهتماما كبيرا بأن يهتدي الناس وبأن تصل رسالات الله إلى الناس. حتى كان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم هو الشريف الكريم الحسيب النسيب ذو المكانة العالية في قومه والمكانة العالية في أهل الأرض. حينها كان يعرض نفسه على القبائل ويقول من يغويني حتى أبلغ كلام ربي. ليصلني ويصلك القرآن اليوم على طبق من ذهب ويصلني ويصلك الدين الآن على طبق من ذهب. كم ضحى لأجلنا صلى الله عليه وسلم. أتذكرون ذاك اليوم الذي كسرت فيه رباعيته الشريفة وشج فيه وجهه الشريف ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه الشريفتين وهو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يخاف على هذا الدين ويمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أتذكرون ذلك اليوم الذي خرج فيه صلى الله عليه وسلم بعدما أغلقت مكة أبوابها فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف لنشر ذلك الدين وتبليغ كلمات رب العالمين. فذهب إلى ذلك المكان وكله أمل في أن يفتح الله له أرضا جديدة. فربنا سبحانه وبحمده أراد أن يرفع درجته وأن ينقله إلى ما هو أعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينها لاقى ما لا يخفى على شريفه منكم مما لاقاه من عبارات مثله لا يستحقها أبدا وما لاقاه بعد ذلك من سفه أولئك الناس الذين أغروا به السفهاء وأغروا به الصبيان فلا زالوا يرمونه بالحجارة حتى أدنوا قدميه الشريفتين بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ويرسل الله عز وجل له ملك الجبال فيقول له جبريل صلى الله عليه وسلم يا محمد هذا ملك الجبال يقول لك لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. فيقول لا إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابه نسمة توحد الله لكي آتي أنا وأنت اليوم. ربما أنا وأنت لم يكن عمرو بن العاص أسلم حينه فما كنت أنا ربما كنت أكون مسلم لو أطبق الله عليهم الأخشبين. ما كان كثير من فتحوا بلاد الهند ولا بلاد السند ولا بلاد أفريقيا ما كان كثير منهم أسلم حينها. ما كان خالد بن الوليد أسلم حينها. ما كان كثير منهم أسلم حينها. كان كثير منهم لا يزال في صلب آبائه ممن فتحوا هذه البلدان. ربما يا إخواني أنا وأنتم ما كنا لنكون مسلمين اليوم. وآثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحمل وكله أمل أن يخرج من أصلاب أولئك نسائم وأنسام توحد الله لكي أكون أنا وأنت مسلمين. شوف أحسن إليك وأنت في صلب أجدادك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، أحسن إلى الأمة جميعا يوم صبر وتحمل ولاقى ما لاقى لكي يصل إلينا الدين على طبق من ذهب، وهو في كل ذلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وهو في كل ذلك لم يغنم مغنما ولم ينل من متاع الدنيا الحقير الفاني شيء، وهو في كل ذلك عاش كما أخبر عن نفسه وأراد لنفسه، بل أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، ما أراد لنفسه أن يعيش في ثوب الملك ولا أن يعيش في حالة الملوك، آثر أن يعيش حالة الزهاد، وكان يقول مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، آثر صلى الله عليه وسلم ألا يأخذ من متاع الدنيا شيئا، رغم كل ذلك آثر أن لا يأخذ من متاع الدنيا شيء، وصل به الأمر أن بلغ به الجوع أن يربط على بطنه الشريف 3 أحجار من الجوع يربطها على بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، تعرض صلى الله عليه وسلم لكثير من العوارض التي لو مر واحد منها فقط ببعضنا لترك دين الله وترك الدعوة إلى الله وترك كل شيء. ابتلي بفقد أبيه، وابتلي بفقد أمه، وابتلي بفقد جده، وابتلي بفقد عمه، وابتلي بفقد أحب أزواجه إليه، وابتلي بفقد أولاده ولدا على إثر الولد صلى الله عليه وسلم، ابتلي بفقد كل ذلك، فما أخره ذلك أبدا وما عطله ذلك أبدا، وما يعني وما توانى صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسي وروحي في أن يتم رسالته وأن يحمل أمانته وأن يكمل مهمته ليصلني ويسلك الدين على طبق الدين. ما في أحد يا أخواني أحسن إلينا كما أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثلكم، إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبن فيقتحن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. انظر لهذا التشبيه الذي يصور به النبي صلى الله عليه وسلم شدة حرصه عليه وشدة خوفه علينا وشدة حبه لنا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا التشبيه، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر برجل استوقد نارا، يعني نار عظيمة استوقدها، يعني أوقدها خلاص، أوقد هذه النار، فلما أضاءت هذه النار من حولها جعل الفراش، الفراش تعرفون الفراش؟ ليست هي الفراشات المرادة عندنا يعني خلاص، يعني ليست الفراشات المرادة عنه، ولكن هو نوع من الذباب، هو نوع من الايه؟ من الذباب خلاص، او نوع من الحشرات، منه هذه الفراشات، لكن المفهوم اكبر من ذلك بكثير خلاص. وهذا لو طلعتم تفسير وتكون الايه؟ كالفراش المدفوع خلاص. لو طلعتم تفسير المراد بالفراش حينها القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الايه؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فلو طلعتم تفسير يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ستعلمون حينما ليس المراد بالفراش ما اشتهر عندنا من الحشرات التي اسمها الفراشات، ربما هذا نوع منها خلاص، لكن هو نوع من الحشرات. المهم، ما مشكلة هذا النوع من الحشرات؟ أنه إذا وجد نارا اقتحم فيها بالعقل، إذا وجد نارا يحسب هذه النار نورا فيقتحم فيها بلا إيه؟ بلا تفكير، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه حالتنا نحن مع ذلك النار، إن لما أضاءت هذه الدنيا بفتنها وزينتها كثير من الناس يريد أن يقتحم فيها بلا تفكير، فصارت هذه الدواب تريد أن تقع في النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الدور الذي يقوم به معنا بأنه آخذ بحجزنا ونحن نأبى إلا أن نقتحم فيه. آخذ الحجز اللي هو موطن عقل إزار اللي هو مكان الحزام الآن في البنطال، مكان الحزام هذا، هذا هو الحجز خلاص. هو آخذ بحجزنا صلى الله عليه وسلم، انظر آخذ بحجزنا يمنعنا أن نقتحم في تلك النار، ويأبى البعض إلا أن نقتحم. انظر إلى حرصي علينا، انظر إلى خوفي علينا، فأقوله فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. يأبى الواحد منا إلا أن يقتحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشد تمر، أنذرتكم النار. كم حذرنا صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الغيبة، وحذرنا من النميمة، حذرنا من ترك الصلاة، وحذرنا من أمور كثيرة صلى الله عليه وسلم، خوفا علينا باب أمين صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، بل قلت لحضراتكم لقد بكى لأجلنا صلى الله عليه وسلم، قام ليلة كاملة يبكي لأجلنا. في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ليلة كاملة يردد آيات واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبح تركع بها وتسجد بها وتدعو بها وقد علمك الله القرآن كله، فلو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيء. وفي رواية دعوت لأمتي. انظر يا إخواني ليلة كاملة يبكي لأجلك، ليلة كاملة يبكي ويتضرع ويتوسل إلى الله لأجلك أنت ولأجلي أنا لأجل هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإحساس بالمسؤولية عن الآخرين، كيف يستشعر المرء المسؤولية عن الآخرين. كم مرة بكيت أنت لأجل المسلمين، كم مرة بكيت أنت لأجل المقصرين من المسلمين، بل كم مرة بكيت لأجل نفسك، كم مرة بكيت أنت لأجل ذنوبك لأجل تقصيرك، كم مرة بكيت أنت وهو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يبكي لأجلك. عجيب، هو يبكي لأجلك خوفا عليك وأنت ما تخاف على نفسك، يبكي رحمة بك وأنت ما ترحم نفسك، ما ترحم نفسك وتتوقف عن المعاصي والتفريط والتقصير. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يبكي لأجلك ليلتك منك. بل لم يكن في هذا الموقف فقط، ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. انظروا انظروا إلى هذا المشهد. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره وهو أعلم سبحانه وبحمده، فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. لم تكن مرة واحدة، لم تكن مرة واحدة، بل هذه ثالثة. في حديث عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، وفي رواية اقرأ علي القرآن، وعند مسلم زيادة وهو على المنبر. قلت يا رسول الله أقرأ أقرأ عليك، أي أقرأ عليك، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، وفي رواية فإني أحب أو أشتهي، فإني أشتهي أن أسمعه من غيره. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان بأبيها أمي صلى الله عليه وسلم. بكى لأجلك، بكى لأجلك صلى الله عليه وسلم. ابن حجر يقول: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته، لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبه. بكى لأجلك وما بكيت على نفسك. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ سيشهد علي وعليك، يشهد علينا بأعماله. ترى لو شهد النبي عليك ماذا سيقول؟ لو شهد النبي عليك ماذا سيقول؟ ماذا سيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه سيشهد علينا وأنه قد يكون من شهادته أن يقول أن فلان أو فلان أو فلان قصر، فخاف علينا مما سيترتب على ذلك، فبكى رحمة بنا وما بكينا رحمة بأنفسنا. وسوتاه إن عفوت، سبحان الله، وما بكينا رحمة بأنفسنا. أحسن إليك ما لم يحسن أي إنسان. بكى لأجلك صلى الله عليه وسلم في موت واثنين وثلاثة وأكثر من ذلك. أنت لو علمت الآن يا إخوة، لو علمت يعني أنا قلت لك والله أمس فلان الفلاني كان يبكي بكاء مريرا طوال الليل، فسألتني لماذا كان يبكي، فقلت لك إنما كان يبكي خوفا عليك من المرض الذي أنت فيه الآن. كيف ستشعر في قلبك تجاه أنت اليوم لو ذهبت حتى مثلا وأنت مريض إلى بعض الأطباء وأظهر معك عاطفا وأحسن معاملتك، يعني بتجد نفسك قلبك يعني مندفع ناحية حب، لأنه قد شعر بك ورحمك واعتنى بك وأظهر يعني عناية بألمك أو وجعك. ونبيك صلى الله عليه وسلم بكى لأجلك ليلة كاملة، مرة واثنتين وثلاثة وأكثر من ذلك. ألا يشعر ذلك نار الشوق إليه في قلبك؟ ألا يجعلك ذلك تقدر حق قدره، تحبه كما ينبغي أن يحب، وتقدره كما ينبغي أن يقدر، وتطيعه كما ينبغي أن يطاع، أن تعطيه مكانته التي يستحقها في حياتك، أن تعطيه مكانته التي يستحقها في قلبك، ألا تؤثر عليه من البشر أحد، أن يكون فعلا أحب إليك مما سواه من البشر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب يا إخوان، بل اشتاق إليك قبل أن يراك، اشتاق إليك. إذا أخبرتك اليوم أن فلان يحبك، يحبك فقط، أنت تحبه قبل أن تراك، فكيف لو قلت لك فلان هذا كلما قابلني قال أنا اشتاق إلى أحمد وإلى محمد وإلى علي، فكيف يكون حبك لك وكيف يكون شوقك إليه؟ وعذرا سامحوني، من يشتاق لمن؟ أستحق أنا أو تستحق أنت أن يشتاق إلينا رسول الله؟ من نحن أصلا حتى يشتاق إلينا رسول الله؟ أستأهل أنا أو تستأهل أنت أن يشتاق ذلك الرجل الشريف الكريم إلينا؟ هذا الإنسان الذي هو أكرم إنسان على الله وخير من مشى على هذه الأرض، حين تعلم أنه اشتاق إليه، والله إنه لشرف وأي شرف، وإنها لكرامة وأي كرامة، أنا نفسي لا أرى نفسي أستحقها بحال من الأحوال أن يشتاق إلي صلى الله عليه وسلم. من أنا حتى يشتاق إلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أنا حتى يعرفني النبي حتى أو يذكرني؟ أنا أكون في بالي، أنا أكون في حساباته. أنت اليوم إذا رأيت مثلا الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو الأستاذ الفلاني ها وقال لك فلان إنه يذكرك بخير، يعرفني، إنه يقول أنه يحبك، يحبني، إنه يقول أنه يشتاق لي، يشتاق إلي في المجلس الفلاني، أثنى علي، أثنى علي، يا الله. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم ونسائم شوقه إليك تسري عبر حدود الزمان والمكان، ولا زالت نسائم تلك الأشواق عطرة يفوح شفاها، لكنها للأسف الشديد لا يشم شفاها ولا يجد ريحها الذي زكم أنفه بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي زكمت أنفه بالمعاصي وبالتقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخوانا، يا الله، وددت أن قد رأينا إخوانا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وقال ذات مرة: وددت أني لقيت إخواني الذين آمنوا ولم يروا. اشتاق لأن يراك، اشتاق لأن يصافح وجهه الشريف وجهك، اشتاق لأن يراك. لكن السؤال يا إخوة الله، لو أن النبي جاء فرآنا الآن هل يسره حالا اليوم؟ لو أن النبي أقام معك يوما وليلة هل يسره حالك؟ هل فعلا سأقول هذه كنت محقا في اشتياق إليك؟ اشتاق إليك صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله، عجبا لقلوب لا تحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحن لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يثني على أناس يأتون في آخر الزمان ويضع لنا مقياسا لحب أولئك الناس له، يقول: أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي، يود أحدهم أنه فقد أهله وماله وأنه ران. ولذلك في سبيل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهون كل شيء، في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تفكر لا في أهل ولا في مال، في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تفكر في أهل ولا تفكر في مال، في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمح لمال ولا تسمح لأهل أن يحول بينك وبين نصرته أو يجعلك تقصر في نصرته، لأنه هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أنفع لك من كل أحد من أهلك وأنفع لك من كل أموال الدنيا صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول الذي لأجل والد أو والدة أو زوج أو زوجة أو ولد أو صاحب يقصر في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل مغنم من الدنيا يقصر في حمل أمانة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول في حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله عنه؟ قل: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. والسؤال: هل النبي أحب إليكم من كل هؤلاء؟ والسؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم أنت مستعد لتفقد كل شيء لتراه؟ تمهل قبل الإجابة، تمهل قبل الإجابة، لأنك أو لأننا للأسف الشديد نرى من هو غير مستعد لأن يخسر بعض الجنيهات في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يخسر بعض المجهودات في نصرة النبي، ومن يخسر بعض الأوقات في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يزعم بعد ذلك أنه يحب رسول الله وأنه مستعد لأن يضحي لأجله بالغالي والنفيس. أين ذلك؟ ما الذي بذلته لنصرتي؟ ما الذي فعلته لأجل إحياء سنتي ولأجل حمل أمانة شرعتي؟ ثم يزعم بعد ذلك أنه مستعد ليبذل غالي والنفيس دار النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، أين الحنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا إخواني، قد حن له جزع، جزع حن للنبي صلى الله عليه وسلم. كان الحسن البصري إذا حدث بحديث حنين الجزع إليه صلى الله عليه وسلم يبكي ثم يقول: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. لو أنك مت اليوم أتحشر معه؟ حقيقة يعني لابد يعني أن نكون نصدق مع أنفسنا، لو أنك مت اليوم هل فعلا ستحشر معه؟ هل ستكون في زمرته؟ يعني هذا إلى حد كبير مرتبط بما أنت عليه. كلنا نمني أنفسنا بمشهد جميل عظيم، وهو أن نأتي يوم القيامة فنكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشرب من حوض الشيخ صلى الله عليه وسلم، ونكون نحشر معه في الجنة، نراه ويرانا، نجلسه ويجلسه. كنا نمني أنفسنا بمثل ذلك. لكن اسمحوا لي أن أنتقل معكم إلى مشهد أقسم بالله العظيم سأحصل. والحقيقة أنا يعني آمل وأرجو لكل واحد الآن يسمعني فعلا تعيش حالة غيبوبة، لو صح التعبير، عما نحن فيه. انقل قلبك إلى هذا المشهد المستقبلي الذي سيحصل لا محالة. أقسم بالله سيحصل، أقسم بالله سيحصل. وربما كان بعض من يسمعني الآن أحد أبطالي. أقسم بالله سيحصل ذلك المشهد. أنا أريدك أن تنتقل بقلبك اليوم لتشهد ذلك المشهد بقلبك، لأن الإنسان ما ينتفع بمشاهد الآخرة إلا إذا فعل ذلك. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تنقل قلبك إلى عالم المستقبل. أنا ما أريد علم يقين، وإنما أريد عين يقين وحق يقين. إنك كأنما تعاين ذلك بعين قلبك، وكأنما أنت فيه، أنت بطل هذا المشهد الآن. ها هي ذي الشمس تدنو من الرؤوس مقدار ميل. يقول الراوي: لا أدري أميل المكحلة أم ميل المسافة، اللي هو يعني على أقصى التقديرات 1200 متر، مسافة قصيرة جدا. كم بيننا وبين الشمس الآن؟ ملايين بلايين الكيلومترات. الشمس حينها تدنو من الرؤوس مقدار ميل، حر شديد، زحام شديد، بالكاد تتنفس، العرق يلجم الناس للشم. هناك من الناس من عرقوا إلى ركبتين، ومنهم من عرقوا إلى حقوين، ومنهم من عرقه إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق بالشام، ما كان يتنفس. وفي مثل هذا الحر الشديد الذي تكاد فيه الحلوق تتقطع من العطش، ترى من بعيد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. تمني نفسك أن تشرب من حوضه الشارف، تتوجه مسرعا نحو ذلك الحوض، وكلك أمل في أن تروي ظمأك وأن تدفع عطشك. تخيل ما هذا المشهد، تخيل معك هذا الإنسان الذي يجري الآن متوجها إلى الحوض، وأنت تمني نفسك هانت أو شكت اقتربت، ما بقي إلا القليل حتى ينتهي ذلك العطش إلى الأبد، شربه لا تضمأ بعدها أبدا. اقتربت 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 اقتربت، ثم كانت المفاجأة، تجد بعض الملائكة تردك عن الحوض، تذودك عن الحوض، مفاجأة، من هؤلاء؟ كيف تردوني عن الحوض؟ ألا تعرفوني؟ لعل هناك خطأ ما، أنا فلان، اسمي محمد، اسمي أحمد، اسمي عبد الله، اسمي عبد الرحمن، أنا كنت أكتب اسمي على الفيسبوك ناصر رسول الله، أنتم ما تعرفوني؟ أنا فلان. فجأة ما تتوقع قط أن ترد عن الحوض، أنت تقول لابد أن هناك خطأ ما، لابد أن هناك أمر مش يعني ليس بواضح. ثم تنظر من بعيد فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل. أقسم بالله يا أخوة هذا الكلام سيحصل، والله هذا الكلام سيحصل، ومن أخبر به هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فترى النبي صلى الله عليه وسلم قادم من بعيد، تقول الحمد لله، الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيخبره بكل شيء وسيعرفه بأنني من أمته، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيعرفنا يوم القيامة، وسيعرفني وإن شاء الله سيخبرهم، ثم أشربهم إلى الحوض. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخيب ظنك، فأقول للملائكة أمتي أمتي، أي إنه من أمتي. وما إن تسمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وكأن روحك قد ردت إليه، الحمد لله، ها هو ذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم أنني من أمته، وها هو ذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم الأمر وسيزول الإشكال إن شاء الله. ما إن يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمات حتى تأتي الصدمة الثانية، مفاجأة ثانية لم تكن في الحسبان، مفاجأة ثانية، نعم، تقول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تدري ما عملوا بعدك، وفي رواية إنك لا تدري ما عملوا بعدك، وفي رواية إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، أنت ما تدري ما الذي حصل. تقع هذه الكلمات على قلبك وقعا شديدا، صدمة كبيرة، لماذا؟ لأن الملائكة لما قالوا هذه الكلمات الآن يمر شريط ذكرياتك أمام عينيك، ترى كل سنة قصرت فيها، ترى كل موقف خذلت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى كل سنة تهاونت فيها، ترى كل مرة عرفت أن هدي النبي كذا وخالفته، ترى كل مرة أهملت فيها شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم، ترى كل مرة كنت تعرف أن سنته كذا في هذا الأمر وتعمدت مخالفتها، الآن شريط ذكرياتك يمر أمام عينيك، الآن والآن فقط قمت بما ينبغي أن تكون قد قمت به في حياتك، كانوا دائما يقولون لك في حياتك
يا أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة سفيان بن عيينة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. يا أخي لا بد دوما أن تزن أقوالك على أقواله، وأعمالك على أعماله، وأحوالك على أحواله، وخلالك على خلاله. لا بد أن تزن أقوالك على أقواله، فتنظر أين كلامك من كلامي، مساحة الغيبة والنميمة في كلماتك، مساحة الفحش في كلماتك، مساحة الجهل في كلماتك، مساحة ذكر الله في كلماتك، مساحة الكلمات التي ترضي الله في الكلمات التي تخرج من فمك، مساحة الاستغفار في هذه الكلمات، مساحة التسبيح والتحميد في هذه الكلمات، مساحة كلمات القرآن في هذه الكلمات. لابد أن تزن أقوالك على أقواله، تزن أعمالك على أعماله، صلاتك على صلاته، صومك على صومه، صدقتك على صدقته، كل أعمالك، ذكرك لله على ذكره لله. وتنظر أين أنت منه. قد كان يقول أرحنا بها يا بلال، وقد كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، قد كان يقول أرحنا بها وأنت لسان حالك كأنك تقول أرحنا منها، قد كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة وأنت قرة عينك في مطعب أو مشرب أو منكح أو مباراة. كان إذا حزب أمر فزع إلى الصلاة، وأنت إذا حزبك أمر تفزع إلى ما يغضب الله. الآن تزن صلاتك على صلاته، صومك على صومه، ذكرك على ذكره، أحوالك على أحواله. كيف تنظر إلى الدنيا؟ كيف تعيش في الدنيا؟ ما هي طموحاتك؟ ما هي آمالك؟ الله في حياتك، ما مساحة انشغالك بمحبته وانشغالك برضوانه وانشغالك بخشيته؟ الآن كل ذلك سيمر أمام عينك، لأنك فرطت في أن تفعله في الدنيا. الخلال على الخلال، تزن صدقك على صدقه، تزن إخلاصك على إخلاصه. صدق، صدق، الإخلاص، الإخلاص، تزن إخلاصك على إخلاصه، تجردك على تجرده، حلمك على حلمه، كرمك على كرمه. تزن نفسك عليه اليوم وتنظر أين أنت منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للنساء انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وأنا أقول انظر أنت إلى النبي أين أنت منه، هو فعلا جنتك ونارك. فعلا، ما معنى أن الرجل بالنسبة للمرأة جنتها ونارها؟ إن أرضته وحرصت على ما يحبه كان لها جنة، وكان طريقا إلى الجنة، وإلا كان طريقا إلى النار. وأنت إن أطعته صلى الله عليه وسلم وإن حرصت على ما يحبه كان طريقك إلى الجنة، وإلا كان تقصيرك في حقه طريقك إلى النار. إنما هو جنتك ونارك. الخلال على الخلال، والأحوال على الأحوال، والأعمال على الأعمال، والأقوال على الأقوال. في هذه اللحظة التي تجيئك فيها تلك المفاجأة الثانية، والتي تحل بك هذه الصدمة، يمر شريط ذكرياتك أمام عينيك، وترى كل شيء كأنما يحصل الآن، الآن والآن فقط. تقيم نفسك وتزن نفسك وتنظر أنت من. قد كانت كلمة الملائكة مفاجئة لك لما قالوا إنك لا تدري ما عملوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يا أخواني، دائما أقول والله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي معي يوم، أو بقي معك يوم، بقي معي وبقي معك وهو يرانا نقصر في الصلاة، بقي معي وبقي معك رغم أنه هو على فراش موته يوصيني ويوصيك الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانك، يعيش معي ومعك يوم ولا يرانا نحافظ على أذكار الصباح والمساء، يعيش معي ومعك يوم ويرانا كم مرة نكذب، كم مرة نتكلم بحرام، كم مرة نسمع حرام، كم مرة ننظر إلى حرام، كم مرة تمتد أيدينا إلى حرام. لو جلس بجوارك وأنت تقلب في جوالك ونظر إلى مساحة الوقت الذي تضيعه على جوالك
ولا تنفق عشره مع مصحفك. لو رأى كمية ما تقرأه في يومك من الرسائل الواتساب ورسائل الفيسبوك، ورأى مساحة ما تقرأه فيما يخص دينك فيما يخص آخرتك، ثم تتعلل بأن ظروفك صعبة وليس لديك وقت وأنك مشغول، لو رأى جلدك وبذلك في الأمور التي تحبها وتتمناها وتشتاق إليها، ورأى تقاعسك عن الطاعة، لو رأك وأنت تنام 8 ساعات و9 ساعات و10 ساعات تنام ملء جفونك وتأكل ملء بطنك ولا تبالي، لو رأك على هذه الحالة، لو رأك وأنت تأتي تأكل ما تبالي بسنته، كيف كان يأكل وكيف كان يفعل؟ ها؟ رأك وأنت تأتي تنام ما تبالي بسنته، كيف كان ينام كيف كان؟ أيسر بك؟ لو رأك في يومك لا يشغلك ما أشغله، كل انشغالك في يومك بما أنت فيه، مطعمك ومشغلك يوم كيوم، يعني عذرا يومك لا يفرق كثيرا ولا يختلف كثيرا عن يوم جارك النصراني. أين نصرة الدين في يومك؟ ماذا قدمت لآخرتك اليوم؟ كيف نصرت سنته اليوم صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعلت اليوم؟ لو بقي معك يوما وليلة أيسره ما أنت عليه؟ لذلك قال الملائكة إنك لا تدري ما عملوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن نكون من بعده رجالا نحمل هم كتاب الله ونعمل على نصرة دين الله، قد كان يتمنى أن نحمل الأمانة كما حمله هو وأصحابه، قد كان يتمنى أن لا نخذله ولا نقصر رقبته صلى الله عليه وسلم، قد كان يتمنى ذلك بأبيه وأمي ونفسي وروحي. كانت المفاجأة الثانية لك يوم قالت الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما عملوا بعدك، وفي رواية لقد بدلوا بعدك. هنا يدب الخوف إلى قلبك وتشعر بجرمك، لكن لا يزال يراودك أمل في أن يشفع النبي لك، ويحضر على ذهنك كيف كانت رأفته، كيف كانت رحمته، كيف كان بكاؤه لأجلك، كيف كان شوقه إليك، فيراودك أمل مشوب بوجل في أن يشفع النبي لك وأن يدافع عنك كما دافع عنك في المرة الأولى. فتأتي المفاجأة بل الصدمة الثالثة التي هي أشد تلك الصدمات وأكبر تلك المفاجآت، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي. يا الله، هذا أكثر إنسان كنت تأمل فيه من البشر. انظر، هذا الرؤوف الرحيم، هذا العفو الكريم، هذا الشريف الحليم، في مثل هذا الموطن سيقول لهؤلاء سحقا سحقا لمن بدل بعدي، لأنه لم يكن لك حجة في أن تبدل بعده، لم يكن لك حجة في أن تبدل بعده، لم يكن هناك ما يدعوك لأن تبدل بعده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فأين ستذهب؟ وماذا ستفعل؟ وكيف سيكون شعورك حينها؟ هذا ما نتحدث عنه بعد الاستراحة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.